الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. قال عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. قال: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ من مخضب مخضب من صفر. رواه أحمد. هذا الحديث أو هذان الحديثان كنا قد وقفنا عندهما في درس البارحة، وذلك بعد أن استدل المصنف رحمه الله بما سبق من الأدلة على تحريم استخدام آنية الذهب والفضة، وأنه قد ورد فيهما الوعيد الشديد، فإن من يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا رأي الجمهور أنه لا يجوز الاستعمال الذهب والفضة سواء كان في الأكل أو في الشرب أو في غير ذلك، وحمل الأحاديث في قوله لا تأكلوا ولا تشربوا على أن ذلك خرج مخرج الغالب والمراد به الاستعمال. وقد عرفنا فيما ذهب إليه داود بن علي الظاهري من أن المراد بالنهي إنما هو الشرب دون غيره، وكأنه رحمه الله لم يبلغ حديث الأكل أو لم يصح عنده. وكذلك ما جاء في مذهب الإمام وما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من أن النهي إنما هو مقصور على الأكل والشرب. وقد عرفنا وجهة نظر كل واحد وأدلته التي اعتمد عليها. وبعد أن بين الحكم في استعمال آنية الذهب والفضة، فقد يتبادر إلى الذهن السؤال عن حكم آنية الصفر، لا سيما وأنها تشبه آنية الذهب من حيث اللون، وإن كان المعدنان مختلفين، فإن الصفر معدن رديء والذهب معدن نفيس. ولذلك أراد المصنف أن يبين الحكم في ذلك، أو أن المصنف رحمه الله تبادر إلى ذهنه ما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام الصفر، فإنه رأى في يد رجل خاتما من صفر أو خاتما من حديد فأمره أن يلقيه، وقال إنه يعني حلية أهل النار، إن ذلك حلية أهل النار. فلما كان هذا قد يورد سؤالا هل يجوز لنا أن نستخدم آنية الصفر أو لا، فبين المصنف أن ذلك جائز، وأن ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم آنية الصفر على أنها تور أو أنها قشت، وأنه توضأ فيها وأنه اغتسل فيها صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله في تور، قال: التور بفتح المثنات الفوقية يشبه الطشت، يعني إناء يعد لوضع الماء، وقيل هو الطشت فيسمى طشتا ويسمى تورا. قال: والطشت بفتح الطاء وكسرها يقال طشت وطشت، وبإسقاط التاء يقال طش وطش. ها، لغات، يعني كل هذه لغات جاءت في كلمة الطشت. وقوله من صفر، قال الصفر بصاد مهملة مضمومة نوع من النحاس، ها؟ ونوع من النحاس، النحاس الأصفر، ها؟ نعم، ما فيش نحاس أصفر ونحاس أبيض، ها؟ نحاس أحمر، هي نعم، ها؟ في أصفر وفي أحمر وفي أبيض. رحم الله سواق النحاسين، وإلا لرأيت تلك الألوان. قال قوله في مخضب، قال المخضب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد، المعجمة بعدها موحدة. المشهور إنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، يعني مثل الإيش ما هو المخضب، فهو اسم آلة لأنهم كانوا يضعون فيه الثياب ويبلونها فيه ثم يغسلونها فيه، وهي أشبه ما يسمى اليوم بالطشت. قال وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر يسمى المخضب. والحديث ساقه المصنف للاستدلال على جواز استعمال آنية الصغر للوضوء وغيره، وهو كذلك وله فوائد محلها الوضوء، يعني سيأتي هذا الحديث في باب الوضوء لأن فيه تفصيل هنالك في مسألة الوضوء من هذه الآنية. ثم بعد ذلك قال باب استحباب تخمير الأواني، والتخمير معناه التغطية، والأواني جمع آنية وهي التي يوضع فيها الطعام والشراب، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيتها لأن تغطيتها فيها دفع لأشياء كثيرة، منها أن الشياطين لا تتجرأ عليها، ومنها أن الحيوانات والدواب لا تبصق فيها أو تشرب فيها أو تتناول منها الطعام، ومنها ما أشار إليه المصنف من أن داء ينزل يقدر الله جل وعلا نزول داء، هذا الداء الذي ينزل ويصيب الآنية المكشوفة، فإذا خمرت الأواني منع الله سبحانه وتعالى نزول الداء عليها بسبب ذلك التخمير. ولما كانت هذه الأسباب كلها يعني مما يعود على الإنسان بالنفع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخمروا الأواني. والأمر هنا كما أشار إليه المؤلف رحمه الله أنه للاستحباب والندب وليس للوجوب، أنه للاستحباب. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث له، يعني في حديث طويل له يجتزئ منه المؤلف هذه الجمل، قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله، ومعنى أوكي يعني اشدد واربط، وسقاءك المراد به الآنية التي يستقى فيها الماء، وهي مأخوذة من جلد الحيوانات، جلد البهم بهيمة الأنعام، البقاء الغنم، وهي ما تعرف بالشنة أو بالقربة. قال وخمر إناءك، وهذا محل الشاهد، قوله خمر يعني غطي إناءك واذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث يدل على أن ذكر الله على الآنية وعلى الأسقية يجنبها السوء والمكروه، لأن في ذلك أو لأن الله سبحانه وتعالى يحفظها بسبب ذلك، ولأن هذا الفعل يصير الأمر من كونه عادة إلى كونه إلى كونه عبادة، فيثاب الإنسان على التخمير ويثاب على الوكاء، لكنه لو فعله بدون ذكر الله فيكون ذلك أمرا عاديا، إلا أنه لا يناله بركة ذكر الله سبحانه وتعالى التي ينالها الوكاء أو السقاء الموكى بذكر الله والإناء المخمر بذكر الله. قال ولو أن تعرض عليه عودا، يعني خمره أي غطيه وبالغ في ذلك واحرص عليه، فإن لم تجد ما تخمر به إلا أن تضع عودا تعرضه على فم الإناء فإن ذلك يكون كافيا مع ذكر الله جل وعلا. قال الحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان وأحمد، ولمسلمين أي رواية أخرى عن طريق جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء، وهذا يدل ويبين معنى خمروا الآنية أي غطوها، وأوكوا السقاء يعني اربطوا أفواهها، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ويستثنى من ذلك ما ذكر اسم الله عليه فإنه يكون له بمذابة الحسن، وإنه يكون له مانعا من نزول الوباء على هذا. ولا شك أن ذلك يعني معلق بمشيئة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك للآنية التي لا تغطى وللأسقية التي لا توكى، فينزل فيها أو ينزل فيها ذلك الداء. فإذا أوكيت الأسقية وخمرت الآنية، وظاهر هذا الحديث أنها وإن لم يذكر اسم الله عليها، وأن مجرد التغطية ومجرد الوكاء يكفي، لكن ينبغي أن يحمل المطلق على على المقيد، فإن الحديث الأول قيد هذا الفعل بذكر الله جل وعلا فهو الأكمل والأولى، وأنه أبعد أسون لنزول البلاء في تلك الأسقية أو في تلك الآنية. والإنسان إذا جمع بين الفعل المادي والفعل الشرعي المعنوي وهو ذكر الله جل وعلا فإنه يؤدي إلى النتيجة المطلوبة التي أمر بها الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا أن نفعل ذلك ذاكرين الله جل وعلا عند فعلنا. وقد عرفنا أن الذكر يعني إن مصاحبة الذكر للفعل يصيره عبادة بعد أن يكون عادة من العادات. قال الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، فيكون الحديث رواه من الجماعة. قال ولفظ أبي داود أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفي مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. قال وله في أخرى، يعني في رواية أخرى من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقا تضرم على الناس بيوتهم، تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. والمراد بالفويسقة هنا يعني الفأرة، لأنها قد تجر الفتيل المشتعل وتمر به على الأواني وعلى فرش الدار فتلتهب وتحترق. قال وأخرجها أيضا مسلم والترمذي وابن ماجه. وفي رواية له أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستسقى، يعني فطلب السقيا، فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى، أي نعم. فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. فهذا الحديث فيه الحث على على التخمير. قال وأخرجها يعني الرواية أيضا مسلم. قوله أوكي سقاك، قال الوكاء كالكساء يعني من حيث الوزن. قال رباط القربة، وقد وكأها وأوكأها، فهو من الثلاثي المجرد ومن الثلاث المزيد بالهمزة، يقال وكاها ويقال أوكاها أي ربطها. قوله وخمر إناك، قال التخمير التغطية. قوله ولو أن تعرض عليه عودا، أي تضعه على العرض وهو الجانب من الإناء. من عرض العود على الإناء وعرض السيف على الفخذ، يعرضه ويعرضه فيهما من عرض أو من أعرض. قوله وباء، قال الوباء محركة الطاعون، أو كل مرض عام يعني ينزل فيصيب مجموعات الناس. قاله في القاموس. قال والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء، وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح كما في الروايات التي ذكرناها. وقد أشعر التعليل بقوله فإن الشيطان إلى آخره أن في التسمية حرزا عن الشيطان، يعني قوله فإن الشيطان لا يفتح بابا ولا يحل وكاء، كأنه يقول افعل كذا فإن العلة هي منع الشيطان من من أن يفعل هذه الأفاعيل، وأنها تحول بينه وبين مراده. والتعليل بقوله فإن في السنة ليلة كما في رواية مسلم، يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية من الوباء. وكذلك الإيكاء يعني ربط أفواه الأسقياء. وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبهمها ولم يرد عنه ما يحددها. ما سمع؟ يقول هل عصير العنب يطلق عليه النبيذ؟ عصير العنب يسمى الخمر. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، والخمر في لغة العرب هي ما غلا واشتد من عصير العنب خاصة. ولذلك ذهب الحنفية إلى تحريم الخمر المتخذ من عصير العنب خاصة. وأما النبيذ فهو ما ينتبذ من التمر والعنب وغيرها مما يستخدم نبيذا، وذلك بأن يوضع في الماء ليلة يوما وليلة ثم يشرب، أو يوضع في الصباح ويشرب في المساء، ويوضع في المساء ويشرب في الصباح. وقد ورد معنا وقد عرفنا فيما مضى في في كتابه سبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيشرب اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث يطعمه للداجن، يعني يطعمه الحيوانات، أو أنه إذا اشتد كان يكسره بالماء. فالنبيذ هو كل ما ينبذ من تمر وحب وشعير وذرة وعنب، وأما ما يختص بالعنب فقط خاصة فهو إيه؟ فهو الخمر. النبيذ أصلا كل ما ينتبذ سواء تخمر أو لم يتخمر، فإن تخمر وغلى واشتد سمي خمرا أو سمي نبيذا. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة النبيذ، فالذي عليه الجمهور أنه إذا نبذ بأن يوضع في الماء ثم يصفى ويشرب قبل أن يغلي وأن يشتد فإن هذا لا بأس به وأن هذا جائز، لكن اختلفوا فيما إذا اشتد. وفي هذه المسألة خلاف كبير معروف بين أهل العراق وبين سائر علماء الحديث، فإن مما يعير به الناس العراقيين وأهل العراق أنهم يبيحون شرب النبيذ يعني إذا اشتد، لأن العراقيين كما مر معنا إنما جعلوا الخمر محصورة في العنب، وفيما عدا العنب لا يسمونها خمرا. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في باب الشرب أو في باب الأشربة. ثم قال: باب آنية الكفار، أي بعد أن بين حكم آنية الصفر والفضة والذهب أراد أن يبين حكم آنية الكفار. والكفار أعم من أن يكونوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب، فهل يجوز للمسلمين أن يستخدموا آنيتهم أو لا؟ سيمر معنا أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهم فيها بعد غسلها، قالوا: وهذا يدل على أنها طاهرة وليست بنجسة، إذ لو كانت نجسة لما رخص لهم باستخدامها ولو بالغسل، حيث قال لهم: لا تستخدموها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. واستنبط العلماء من ذلك على أن آنية الكفار وملابس الكفار يحكم فيها بالطهارة إلا أن يرى فيها إلا أن يرى فيها آثار النجاسة، أو إلا أن يرى فيها آثار استخدام ما هو نجس كلحم الخنزير وغير ذلك. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي ثعلبة يعني الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث متفق عليه. قال: ولي أحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمرة، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. قال: وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. فهذه الأحاديث تدلنا على جواز استخدام آنية أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس. وظاهر كلام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن المسلمين كانوا يستخدموا آنية المشركين، لأن غالب الغزوات التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في المشركين، لأن جزيرة العرب لم يكن فيها من أهل الكتاب إلا فئة يسيرة من اليهود في المدينة وفئة يسيرة من النصارى في نجران. وغالب سكان الجزيرة كانوا من المشركين، وهذا الحديث يدل على جواز استخدام آنيتهم والاستمتاع بها، يعني وإن لم تغسل، لأن حديث جابر لم يشير إلى الغسل، لكن حديث أبي ثعلبة الخشني يشير إلى أنه يسن غسلها، وينبغي أن تغسل وينبغي أن تنظف، خصوصا إذا كان هؤلاء يعني المشركين لا يتورعون من استخدام النجاسة، وذلك كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وغير ذلك. قال قال الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة. وأين يخرجه ابن أبي شيبة؟ أي في مصنفه بمعناه. واستدل به من قال بطهارة الكافر، وهو مذهب الجماهير، وحملوا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، يعني أن النجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. قال: وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف كما قاله النووي، يعني في شرح مسلم، لأن تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم مؤذن بالطهارة. والمنفصل من رطوبتهم يعني كالإيه؟ مثل إيش؟ ها؟ كالعرق واللعاب والمخاط والبزاق، هذا ما يريد من قوله كالمنفصل من رطوبته. قال: مؤذن بالطهارة. وحديث أبي ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر، يقول: وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر، وهؤلاء كلهم من أئمة الزيدية، ومالك من أئمة أهل السنة. وقد نسبه القرطبي في شرح مسلم إلى الشافعي، نسبه القرطبي في كتابه المعلم في شرح مسلم إلى أنه مذهب للإمام الشافعي. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر متعقبا ما نقله القرطبي: وقد أغرب، يعني وهذه النسبة نسبة غريبة، لأن المشهورة عن الإمام الشافعي القول بطهارة ماذا؟ بطهارة الكافر. قال: وجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها. هذا وجه دلالة من قال بنجاسة الكافر، بنجاسة الكافر العينية. قال: ورد، أي من قبل الجمهور، بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم الوجدان لغيره. فكون النبي قال له: إن لم تجدوها فهو دليل على أنها طاهرة، لكن يفضل عدم استخدامها لما فيها من الاستقذار لا لما فيها من الإيه؟ من النجاسة. قال: عدم مشروط بعدم الوجدان لغيرها، إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة، فليس ذلك إلا للاستقلاق، لأنها لو كانت نجسة لما رخص الشارع باستخدامها إذا لم يوجد غيرها، بل لو قال ابتداء: إذا أردتم أن تستخدموا آنية الكفار فاغسلوها لأنها إيه؟ لأنها نجسة. قال: ورد أيضا بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير كما ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود إنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. وبما ذكره في البحر أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ، أي لأكان قول النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب آنية الكفار كان أمرا فائضا لأن المسلمين كانوا قليلين، وهذا الحكم لا يغيب عنهم خصوصا وأنهم كانوا يباشرون استخدام آنية أهل الكتاب. ما سمع؟ هل يشترط التسبيع؟ لم يشترط أحد التسبيع، احنا قلنا التسبيع إنما هو في ما ولغ فيه الكلب، والجمهور قاسوا على ذلك الخنزير، وذلك للولوغ لا لمجرد اللحم. وهنا الآنية كان يوضع فيها لحم الخنزير، لا أن الخنازير كانت تلغ فيها، فإنها لو كانت الخنازير تلغ فيها كالكلاب لوجب غسلها وتترب سبعا وتترب أيضا. واضح؟ قال وأيضا فقد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بحله حيث قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهو لا يخلو من رطوبتهم في الغالب. وقد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وقد استوفينا البحث في هذه المسألة وصرحنا بما هو الحق في باب طهارة الماء المتوضى به، وهو الباب الثاني من أبواب الكتاب فراجعه. فقد عرفنا في ذلك أن الماء يبقى على الطهارة وأنه لا يتنجس باستخدامه. ثم قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب يعني صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد قال والإهالة الودك والسنخة الريحة المتغيرة الزنخة المتغيرة والسنخة أو السنخة والسنخة السن والسنخة الزنخة أو الزنخة المتغيرة. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. هذا الحديث وهذه الآثار التي ساقها المجد بن تيمية يريد أن يؤكد بها أن آنية الكفار طاهرة وأنه تستخدم وإن لم تغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استجاب الدعوة دعوة اليهودي وأكل من طعامه لم يقل له اغسل الآنية، وهكذا عندما جاء بالمشركة وهي تحمل المزادة تحمل مزادتين على بعير لها، وذلك عندما عطش الناس في يوم تبوك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد يعني ابن الأسود يبحثان عن الماء للناس، وبينما هم كذلك وإذا بامرأة قد ركبت على دابة لها بين مزادتين يعني فيهما ماء، فلما رأي المرأة قادها وأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد سألها عن الماء يعني أهو قريب أم بعيد، فقالت لهم عهدي بالماء مثل الآن بالأمس، عهدي به بالأمس مثل هذه الساعة. فأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تفتح أو يحل وكاء المزادة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء، وفار الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يشربوا فشربوا وسقوا أنعامهم وملأوا ما يحتاجون ملأه من أواني حتى صدروا كلهم عن الماء. ثم ربط لها يعني للمشركة مزادتها، وقال لها إنا لم نأخذ من مائك شيء. ثم إن المرأة لما وصلت إلى قومها أخبرتهم، فكان ذلك سببا لدخول تلك الفئة من الإسلام، لأنها أخبرتهم عما شاهدته من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعما رأته من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أفاض الله الماء على يديه من تلك المزادة ولم ينقص منها شيء. فهذا الحديث دل على أن الصحابة استخدموا آنية هذه المشركة، ولو كانت آنيتها نجسة لما جاز لهم أن يستخدموها. وهكذا يقول: توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، يعني فهو دليل على أن ذلك أمر جائز وليس بمحرم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: الكلام على فقه الحديثين قد سبق. قال في النهاية: في حرف السين السنخة المتغيرة الريح، ويقال بالزاي الزنخة. وقال في حرف الزاي: إن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدم إليه إهالة زنخة فيها عرق. ها؟ إيش؟ عرف؟ فيها عرق. ما هو العرق؟ ها؟ ها؟ قطعة من اللحم. ها؟ قطعة من اللحم تسمى أو يقال لها العرق. فهذا اليهودي دعا النبي وقدم له إهالة، والإهالة هي الودك. وما هو الودك؟ هو الشحم المسلي، الشحم المذاب، هذا هو الودك. وقد وضع فيه قطعة من لحم، وكان الشحم زنخا أو زنخا يعني متغيرا لطول مكثه. ليش لطول مكثه؟ فإن السمن والأدهان إذا طال مكثها تتغير ويكون فيها رائحة غير طيبة، رائحة كريهة، فيقال سنخة أو سنخة وزنخة. وهذا من باب تبادل الحرف السين مع حرف الزاي. قال: أي متغيرة الرائحة، ويقال سنخا بالسين. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، يعني من المشركين والمجوس. نعم. وأما الذين تباحوا ذبيحتهم هم مين؟ هم أهل الكتاب. وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه يأكل لحم الخنزير متمكنا فيه، أو يذبح بالسن والظفر. هكذا عندكم؟ ايش؟ لا، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير. نعم، بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير، متمكنا فيه يعني مغاليا أو مسرفا فيه، أو يذبح بالسن والظفر. ولماذا قال أو يذبح بالسن والظفر؟ لأن الذبيحة بالسن والظفر لا يجوز أكلها، وحكمها حكم الميتة. لماذا؟ ألم يمر معنا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم، أما السن إيه؟ فعظم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم التطهير بها أو اتخاذها سكينا، لأنها طعام الإيه؟ طعام الجن. وأما السن وأما الظفر فقال فمدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي يستخدمه الحبشة في تذكية الحيوانات. ولما كان ذلك غير جائز للمسلمين فقال يمنع استخدام آنية المشركين حتى وإن كانوا من الإيه؟ من النصارى، طالما أنهم يتظاهرون بأكل الخنزير، أو إذا كان ممن أبيح لنا أن نستخدم وأن نأكل ذبائحهم لكنهم كانوا يستخدمون السن والذكر في التذكية، فإنه لا يجوز لنا أن نستخدم أنيتهم، لأن أنيتهم تكون قد إيه؟ محلا للنجاسات، لأن الذبائح التي تذبح بالسن والظفر تكون ميتة وتكون نجسة، ولا يجوز للإنسان أن يستخدم الآنية التي وقع فيها تلك النجاسة. قال لا ينفع فيها الغسل. لو قلنا إن الحديث أو إن الجماعة الذين أباحوا استخدامها قالوا وإن لم تغسل، والذين منعوا استخدامها مطلقا إلا بعد الغسل، لأن هذا الغسل كما مر معنا إنه لا يؤثر في مسألة النجاسة، يعني في مسألة الاستعمال إذا كان الحكم في ذلك بأنه نجس. نعم، يقول الذبح بحجر حاد جائز أو ليس بجائز؟ الجواب إنه إذا كان قد يقطع الحلقوم والمريء والودجين فإن ذلك جائز. قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال وإنه لا بأس بآنية من سواهم، جمعا بذلك بين الأحاديث، واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني فهذا يكون من باب الورع. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه أيضا ابن حبان والحاكم. دخول الخلاء، وهذا إنما يكون في الأبنية وفي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة كالحمامات وبيوت الخلاء. أما إذا يعني أرادته في الخلاء فإنه إنما يقول ما يقول عند رفعه ثيابه وقبل كشفه فتح.
وقبل كشفه عورته. ثم قال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. أما الخبث أو هكذا الخبث مضمتين، قال جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه يستعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين. قال: قوله دخل الخلاء، قال في الفتح: أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. وقد صرح بها البخاري في الأدب المفرد، أي وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد. وقد ذكرنا مرارا أن كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل ألفه الإمام البخاري غير كتابه الصحيح، لأنه قد أورد في كتاب الصحيح كتاب الأدب، وحتى لا يختلط أحاديث كتاب الصحيح بأحاديث هذا الكتاب، سمى الكتاب الثاني بإيه؟ بالأدب المفرد. والأدب المفرد كتاب أورد فيه الإمام البخاري أحاديث كثيرة، لكنه لم يشترط فيها ما اشترطه في كتابه الصحيح. واضح؟ قال: وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد فقال: قال حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا سعيد بن زيد، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال قال حدثني أنس قال قال النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، فذكر مثل حديث الباب. وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، وأما في غيرها فيقول في أول الشروع عند تشمير الثياب، وهذا مذهب الجمهور. قولهم الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية، قال في الخطابي قال الخطابي كذا في الرواية، وقال الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث، أي إنه لا يجوز غيره، يعني لا يقال الخبز، وتعقب بأنه يجوز إسكان الباء الموحدة كقولهم الخبز، كما في نظائره مما جاء في هذا الوجه ككتب وكتب. قاله في الفتح. قال النووي: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة الخبث، منهم أبو عبيدة، إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر، لئلا يشتبه يعني بالمصدر خبث خبثا، ولذلك الأولى أن يقال الخبث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قال الخطابي وابن حبان وغيرهما: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال في الفتح: قال البخاري: ويقال الحنث، ويقال الخبث، أو ويقال الخبث بإسكان الباء، وإن كانت مخففة ويقال الخبث، ويقال الخبث بإسكان الباء. قال: فإن كانت مخففة عن المحركة الخبث فقد تقدم توجيهه، وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي المكروه، الخبث يعني المكروه. قال: وقد كان من الكلام، قال المكروه، فإن كان من الكلام فهو الايه؟ الشتم، فخبيث الكلام هو إيه؟ هو الشتم. وإن كان من المال وإن كان من الملل أحسنتم، وإن كان من الملل يعني من الديانات فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل المناسب أو ليحصل التناسب. قال وقد روى ماذا عندكم؟ المعمري. وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال وإسناده على شرط مسلم بلفظ عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. يقول ولم يرها في غير تلك الرواية. وقد مر معنا في رواية سعيد بن منصور قال كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الرواية تشهد لما في حديث الباب من رواية سعيد بن منصور. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية قول ذلك. واختلف العلماء في المراد بقوله غفرانك، هل هو مفعول به أو هو مفعول مطلق، يعني هذا يعود إلى صيغة الفعل التي أسند إليها هذا المفعول أو هذا المصدر، لأن قوله غفرانك مصدر. فإما أن يكون غفر أو اغفر غفرانك، وإما أن يكون أستغفرك وأسألك غفرانك، فيكون الأول على أنه مفعول مطلق والثاني على أنه مفعول به. قال الحديث أخرجه الحديث صححه الحاكم وأبو حاتم. قال في البدر المنير ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقوله غفرانك إما مفعول به منصوب بفعل مقدر أي أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك، أو مفعول مطلق أي اغفر غفرانك. قيل إنه استغفر، يعني ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك ولماذا استغفر؟ هل لأنه أتى أمرا منكرا أو لأنه يعني وقع في معصية فقال غفرانك أم ماذا؟ يقول إن السبب في قوله غفرانك ذلك لأن الإنسان عندما يدخل بيت الخلاء يمسك عن ذكر الله فلا يذكر الله جل وعلا، وتلك مدة وعمد طويل، فأنه قد قصر فيه من ذكر الله جل وعلا، ولذلك استغفر الله تعالى وقال إيه غفرانك. قال أي أسألك غفرانك وأطلب، أو مفعول مطلق أي اغفر غفرانك. قيل إنه استغفر لتركه الذكرى في في تلك الحالة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله إلا في قضاء حال قضاء الحاجة، فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه. وقيل استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج، وهو المناسب للحديث الآتي في الحمد. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: الحديث أخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث ظاهره مشروعية استخدام هذا الدعاء، وهو قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حيث إنه يسر له خروج تلك الفضلات